بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فنزلنا في تعليق على مبحث النبوة ورسالة في أو من شرح ابن أبي العز على الطحوية، وهذا هو الدرس الخامس في التعليق على هذا المبحث. واليوم بإذن الله جل وعلا موضوع بحث هذه الليلة يتعلق بمسألة عصمة الأنبياء. بحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا يتعلق بمسألة عصمة الأنبياء. وهذه المسألة تكلم فيها الكثير بين الإفراط والتفريط، تكلم فيها الكثير بين الإفراط والتفريط، وكثير من يتكلم في هذا لا يحدد ماذا يريد بعصمة الأنبياء. ولابد للإنسان عندما يتكلم في مثل هذا أن يستقرئ النصوص الشرعية أولا الواردة في الكتاب والسنة، ثم ينظر لطريقة أهل العلم في فهم تلك النصوص، ولا يحمله مجرد العاطفة أو مجرد حبه للأنبياء والمرسلين أن ينفي ما ثبت في النصوص في الكتاب والسنة بمجرد عاطفة وفقط، لا، عليه أن يثبت ما ثبت في النص وينفي ما نفته النصوص. هذه الطريقة الصحيحة. أما يأتي النصوص الظاهرة الواضحة بل التي هي نص في أمر من الأمور ينفيها بحكم العاطفة أو العقل، فهذا جناية على النص، جناية على النصوص، فهذا الأمر حصل فيه خلط. مسألة عصمة الأنبياء وما المراد بعصمة الأنبياء وما الذي ينفى وما الذي يثبت، ثم المسألة الثانية هل هناك عصمة لأحد بعد الأنبياء. فنستعين بالله جل وعلا ونبدأ في تحديد معالم هذا المبحث، وعندنا نصوص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موجودة في مجموع الفتاوى، سنقرأ ما تيسر منها بإذن الله جل وعلا. ويتبع هذا البحث في آخره التعليق على معنى العصمة عند الروافض وعند الإمامية أو عند الاثني عشرية. فأولا نقول بأن مسألة العصمة مما اختص به الأنبياء، العصمة بمعناها الذي سنذكره الآن مما اختص به الأنبياء دون غيرهم. فالعصمة تطلق على عدة أمور: عصمة في البلاغ، الثاني عصمة من الناس وبين قوسين من القتل، الثالث عصمة من قبائح العيوب والمعايب، الرابع عصمة من الكبائر، هذه أربعة معا. هذه أربع معا، ثم ممكن تسميها هذه العصمة المثبتة، ثم العصمة المنفية واحد، العصمة من الأعراض البشرية، العصمة من الأعراض البشرية اثنان، العصمة من الصغائر، العصمة من الصغائر. إذن هذه الآن ستة أمور في معنى العصمة. الأربعة الأولى نثبتها، الأربعة الأولى نثبتها، نثبت العصمة فيها، نثبت العصمة فيها. نبدأ بالأولى وهي العصمة في البلاغ، العصمة في البلاغ. فربنا جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. وقال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فخاطب هنا بوصف رسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل يعني إن لم تقم بالبلاغ فما بلغت رسالته. هذا النوع الأول، النوع الأول العصمة في البلاغ. وقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني في أمر تبليغ الدين وفي تبليغ الشريعة من الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، يعني قالت المسروق: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذا الأمر الثاني في العصمة، والله يعصمك من الناس، العصمة من الناس. وسيأتي الآن تفسيرها بالعصمة من القتل. جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الشيخ الألباني قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية، يعني كان يكون له حراس، كان صلى الله عليه وسلم يكون له حراس يحرصونه من المشركين حتى لا يعتدوا عليه، حتى نزلت هذه الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص حتى نزلت هذه الآية، والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال لهم: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. يعني بعد نزول هذه الآية وهي مدنية. قال الشافعي: يعصمك من قتلهم، أن يقتلوك حتى تبلغهم ما أنزل إليك. الشافعي يفسر هذا بالعصمة من القتل، لأن الأذى يحصل، ويحصل بأي شيء، قد يحصل بالسب أو الكلام والإيذاء بالشتائم، فضلا عن أنواع الأذى الأخرى. فالشافعي رحمه الله تعالى قال: يعصمك من قتلهم، أي يقتلوك حتى تبلغهم ما أنزل إليك. قال: فبلغ ما أمر به فاستهزئ به صلى الله عليه وسلم، استهزأ به قوم، فأنزل الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وأيضا حصلت له عليه السلام تلك العصمة في مراحل عديدة. يعني ابن كثير ذكر في تفسيره عند الآية أنواعا متعددة من هذا الحفظ، منها ما حصل له في مكة من تأييد عمه أبي طالب له وامتناعه به صلى الله عليه وسلم وقد كان كافرا، ومنها ما حصل أيضا من مبايعة الأنصار له على حمايته من الأحمر والأسود، وأنهم يحمونه كما يحمون أنفسهم وذراريهم ونساءهم. ومنها ما يحصل من حمايته وحفظه للملائكة، وذلك ما رواه سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين قال: رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. جاء في روايات عند ابن حبان وعند ابن العاص السنة تفسير هذين المقاتلين بجبريل وميكائيل، بجبريل وميكائيل، يعني نزل يوم أحد يقاتلان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من العصمة ومن حفظ الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، تصديقا لقوله: والله يعصمك من الناس. وهناك أحاديث كثيرة في محاولة بعض المشركين الاعتداء أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وسقوط السيف من ذلك الذي يريد أن يقتله ويعتدي عليه. أحاديث كثيرة ذكرها أيضا حافظ ابن كثير في تفسيره، وهو أمر معلوم لكم وسمعتموه كثيرا. هذا الآن النوع الثاني من العصمة. إذن النوع الأول الذي نثبته العصمة في البلاغ، فهو معصوم في بلاغه عليه السلام، لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا، يبلغ رسالات الله كما أمره الله سبحانه وتعالى، وكما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني العرق الذي يصل القلب، العرق الذي يصل القلب فإذا قطع مات الإنسان. فهو عليه السلام لا يتقول على ربه جل وعلا ولا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا مما أمر بتبليغه للأمة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث العصمة من قبائح العيوب، وهذا في الحصان عنه الأنبياء والمرسلون بخلاف اليهود والنصارى ومن شابههما، فإنهم لا يصونون الأنبياء والرسل عن القبائح والمعايب. إذا قرأت كتبهم تجدهم ينسبون إلى الأنبياء والرسل المعايب التي لا تليق بأحد المؤمنين، فيدعون أن لوطا عليه السلام سكر وشرب الخمر ووطئ ابنتيه، ويزعمون أن سليمان عليه السلام كان يعمل بالسحر، ويزعمون أن هارون عليه السلام صنع عجلا صنما وعبده مع بني إسرائيل، إلى غير ذلك من الإفك الموجود في كتبهم إلى الآن. هذا الكلام موجود في الإنجيل وفي التوراة إلى الآن، ويحمل وصف الأنبياء والمرسلين بالمعايب رحمك الله والقبائح التي يتنزه عنها أحد المؤمنين والصالحين فضلا عن الأنبياء والمرسلين. فهؤلاء الذين سبوا الأنبياء والمرسلين ووصفوهم بأقبح الصفات وأقبح المعايب، فأهل السنة ينزهون الأنبياء والمرسلين عن قبائح العيوب والمعايب. الرابع وهو الذي فيه كلام ومناقشة، العصمة من الكبائر. هذا أيضا لا إشكال فيه، وهو مجمع عليه أنهم معصومون يعني عند السنة من كبائر الذنوب. بعد ذلك يأتي الأمران الآخران اللذين فيهما أو في أحدهما المناقشة، العصمة من الذنوب الصغائر والعصمة من الأعراض البشرية كالنسيان والخطأ والخوف. أما العصمة من الأعراض البشرية فإن الأنبياء غير معصومين مما يعتري البشر من الأعراض المعروفة كالخطأ والنسيان والخوف ونحوهم. وقال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام لما كان في مقابلة السحرة والمواجهة معهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فموسى عليه السلام أوجس خيفة لما رأى السحرة يلقون بعصيهم وتنقلب حيات كثيرة جدا، فحصل له الخوف والخشية. وكذلك من الأعراض البشرية التي تعتري البشر والأنبياء بشر فتعتريهم بحكم بشريتهم، ما قد يحصل على الإنسان أثناء الغضب من بعض الأفعال التي هي بحكم البشرية. جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا، اتخذ أنا عهدا عند الله لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته يعني أثناء الغضب أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلبته يعني ضربته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. انتهى الحديث من صحيح مسلم. إذن هذا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب، فأثبت الغضب بحكم البشرية أنه بشر، أثبت الغضب بحكم البشرية، ثم جعل من يغضب عليه ومن يحصل عليه بسبب هذا الغضب سب أو جلد أو إيذاء، دعا الله جل وعلا أن يجعل ذلك كفارة له وقربة لهذا الشخص، قربة لهذا الشخص عند الله جل وعلا يوم القيامة. فهذا الحديث نص بإثبات العوارض البشرية التي تعتري الإنسان وتعتري البشر، وبالتالي تعتري الأنبياء بحكم بشريتهم، وهذا لا يؤثر في منصب النبوة وفي مهمة البلاغ التي تكلمنا عليها قبل قليل. لا دخل في ذلك لمسألة البلاغ ومهمة التبليغ. نأتي للمسألة التي فيها النقاش، وهي هل الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط، أم معصومون من الكبائر فقط؟ عندنا في فتاوى شيخ الإسلام تيمية في المجلد الرابع، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سئل عن هذا السؤال، عن سؤال شيخ الإسلام عن رجل قال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر، فكفره رجل بهذه، يعني واحد سمع آخر يقول له الأنبياء معصومون من الكبائر وليسوا معصومين من الصغائر، فقال له أنت كافر، لأنه يظن أنه يتنقص بهذا من مقام الأنبياء. يقول السائل فهل قائل ذلك مخطئ أم مصيب، وهل قال أحد منهم يعني العلماء بعصمة الأنبياء مطلقا؟ فأجاب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا في المجلد الرابع في صفحة 19 بعد 300، الحمد لله رب العالمين، ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين، ولا هذا من مسائل السب المتنازع استتابة قائله بلا نزاع، كما صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله مع مبالغتهم في القول بالعصمة وفي عقوبة السب. يقول ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة، فضلا عن أن يكون قائل ذلك كافرا أو فاسقا، فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف. يعني إذن قول أكثر علماء الإسلام أن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، دون الصغائر، وسأتي الآن أمثلة. يقول وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، جميع الطوائف يعني غير أهل السنة، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي، أن هذا قول أكثر الأشعرية، يعني هو قول أكثر علماء الإسلام، ومن الطوائف الأخرى يعني من طوائف غير أهل السنة الأشاعرة، يقول أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر علماء أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل، بل هو لم ينقل عن السلف، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. ثم هناك سقط ستة أسطر في الكلام، ثم يقول: وإنما نقل ذلك القول، هو القول بالعصمة مطلقا، في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة، يعني العصمة مطلقا الصغائر والكبائر، ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين، يعني طائفة من المتأخرين وافقوا المعتزلة وغيرهم في القول بالعصمة مطلقا. ثم يقول شيخ الإسلام: وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها، يعني إذا حصل هذا الشيء، إذا حصلت وقع الذنب دون الكبيرة من نبي من الأنبياء، فإنه يسارع إلى التوبة من ذلك الذنب والاستغفار، ويكون حاله بعد الذنب وبعد التوبة والاستغفار أكمل من حاله قبل ذلك، كما سنأخذ إن شاء الله بعض الأمثلة بعدما ننتهي هذا النقل. يقول: ولا يقولون إنها لا تقع بحال، يعني أهل السنة لا يقولون إن الذنوب لا تقع منهم بحال. وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. يعني سأتينا في الكلام على المذهب الروافض الاثنى عشرية، يقولون حتى يمتنع عليهم النسيان والسهو على الأنبياء وعلى إما الاثنى عشر، كما سنذكر الآن بعض نصوصهم، وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته، وقالوا بعصمة علي والاثني عشر ثم الإسماعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة. من الأشياء الجميلة، شيخ الإسلام عاش في مصر، عاش بين مصر وبين دمشق، أو بين مصر والشام، وسجن في مصر وفي الشام، يعني عاصر كثير من الأشياء في مصر، وله كلام كثير استفاد منه في مسائل فقهية ومسائل تاريخية. من هذه المسألة يقول: ثم الإسماعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة، طبعا كانوا قبل شيخ الإسلام يقصد بكثير، وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميون، يعني في عهد الدولة الفاطمية في مصر، وهم عند أهل العلم من ذرية عبيد الله القداح، يعني اليهود، من ذرية اليهود، كانوا هم وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة، يعني العصمة المطلقة لأئمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم، قال الغزالي فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. الفاطميون الذين حكموا مصر فترة من الزمان وأسسوا الأزهر وأرادوا أن يكون شيعيا فاطميا، أبو الغزالي يقول عنهم: ظاهر مذهبهم الرفض، يعني ينتسبون لأهل البيت زورا، وباطنه الكفر المحض، الكفر المحض، لأنهم يؤلهون أولئك الأئمة. وذكرنا لكم أنهم ذكروا في كتب التاريخ أن الذي يسمونه المعز والمذل لدين الله الفاطمي أو الحاكم بأمر الله، كانوا إذا سمعوا صوته على المنبر سجدوا له في الأسواق، سجدوا له في الأسواق والعياذ بالله. كل حال إلى آخر كلامه في هذه المسألة يقول: فمن كفر القائلين بتجويد الصغائر عليهم، من كفر القائلين بتجويد الصغائر، الذي يقول أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر وجد من يكفرهم، يقول كان قوله هذا مضاهيا لهؤلاء الإسماعيلية والنصيرية والرافضة والإثنى عشرية، يعني يقول بقول هؤلاء الباطنية، يقول ليس هو قول أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا المتكلمين المنتسبين إلى السنة المشهورين كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله محمد بن كرام يعني السجستاني وغير هؤلاء، ولا أئمة التفسير ولا الحديث ولا التصوف، وليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء، فالمكفر بمثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة ترضعه وأمثاله عن مثل هذا، إلا أن يظهر منه ما يقتضي كفره وزندقته فيحكم فيكون حكمه حكم أمثاله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في فتاوى المجلد الرابع. هناك كما قلت نصوص في الكتاب العزيز تدل على أن بعض الأنبياء وقع في بعض الذنوب، وأولهم أبونا آدم عليه السلام، وقال الله جل وعلا عنه: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها، يعني هو وحواء، فبدت لهما سوآتهما فاتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ثم قال: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. في نفس المكان الذي ذكر فيه الذنب ذكر عقبه التوبة والاصطفاء والاجتباء، فعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تلاحظ هذه المناسبة المهمة، لم يذكر ذنب نبي من الأنبياء في القرآن الكريم إلا وذكر عقبه التوبة منه. وأيضا جاء في قصة موسى عليه السلام لما قتل القطي قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب إني ظلمت نفسي، يعني بقتل هذا القطي، فاغفر لي، فغفر له. وأيضا قال عن داود عليه السلام في قصة داود: وظن داود أنما فتناه، يعني في مسألة الحكمين لما حكم لأحد الخصمين بدون أن يسمع الخصم الآخر، فاعتبه الله جل وعلا وقال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قبل ذلك: وظن داود أنما فتناه، يعني اختبرناه بهذا، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، غفرنا له ذلك. إن لم يكن هذا ذنب فتقع المغفرة على أي شيء، تقع المغفرة على أي شيء، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى، قربى في الآخرة، ومكانة، وفي الدنيا كذلك قربة ومكانة بعد هذه التوبة وحسن مآب يعني في الآخرة. وجاء في سنن أبي داود في سجدة سورة الصاد قال النبي عليه السلام: إنما هي توبة نبي، يعني السجدة هنا توبة نبي، فأثبت هنا التوبة. قال ابن كثير: إسناده على شرط الصحيح. كذلك عاتب ربنا جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام في عدة أمور، منها: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، في تحريمه إما العسل أو تحريمه الجارية هي مارية على نفسه، فعاتب الله جل وعلا قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. وعاتبه كذلك بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن مكتوم لقوله: عبس وتولى. وعاتبه كذلك في أسرى بدر لما قبل الفداء منهم، فقال تعالى كما في سورة الأنفال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق. وكذلك جاءت الآيات في مغاضبة يونس لقومه وتركهم له وذهابه إلى اليم وابتلاء الحوت له وقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك من النصوص التي فيها ذكر الذنب لبعض الأنبياء وتوبة النبي من ذلك وقبول هذه التوبة. ويكون وكان حال النبي بعد الذنب وبعد التوبة أكمل من حاله قبل ذلك. ولذلك قال بعض السلف: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وكلكم يعلم الحديث الذي في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاه. الحديث المشهور الذي قال الرجل في آخره: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من ذلك الرجل. فإذا عندنا الآن هنا ملحوظتان مهمتان: الأولى أن الأنبياء إذا حصل منهم الذنب لا يقرون عليه، بل ينزل الوحي إذا كان هنا خطأ بالتصحيح، وكذلك بالتوفيق للتوبة، ثم إن التوبة عندئذ لا تعد، التوبة بعد الذنب لا تعد نقصا ولا تنافي الكمال. وقد يكون العبد بعد الذنب والتوبة منه أكمل حالا منه قبل ذلك، وهذا شيء معروف لمن يقرأ السير، خاصة سير بعض الزهاد وبعض العباد الذين كانت لهم كان لهم باع في حياة غير سوية، ثم حصل منه بعد ذلك التوبة، فيعني ترقوا في درجات العبودية إلى درجة كبيرة جدا ودرجة عظيمة. والأمر الثاني أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار، إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. يتضح من هذا أن الناس في هذا الأمر يعني بين مفرط ومفرط، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 15، يقول كلمة مختصرة، واعلم 15 في صفحة 150، واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، يعني الناس يغالون في إثبات العصمة، يعني حتى العصمة من النسيان والخطأ والعوارض البشرية فضلا عن الصغائر، وناس يبالغون في وصف الأنبياء بالقبائح اللي هم اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام: واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه. قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب، قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب، يعني قالوا مستحيل أنه يقع من نبي الأنبياء أو رسول ذنب أبدا. ماذا تصنع في النصوص التي ذكرناها؟ يقول: حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منه من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك. وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه، ما دل القرآن على براءتهم منه، وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنها. وهذا اليهود، هؤلاء هم اليهود والنصارى الذين وصفوا الأنبياء والمرسلين بكل قبيحة، وكلامهم كما قلت إلى الآن موجود. إذا جئت للكتاب المقدس أو للإنجيل أو للتلمود والعهد القديم تجد هذا الكلام موجود إلى الآن. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء مخالفون للقرآن، وهؤلاء مخالفون للقرآن، يعني هؤلاء وأولئك، ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من أمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انتهى كلام شيخ ابن تيمية في المجلد 15. نعم. الله الرحمن الرحيم. يستفاد من هذا المبحث فوائد، من هذه الفوائد سننتقل إلى مسألة مهمة، وهي قضية العصمة عند الشيعة الإمامية أو الاثنى عشرية. لا عصمة لأحد بعد الأنبياء، هذه قاعدة مقررة، لا لإما الاثني عشر ولا لغيرهم من الأمة، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لمن دونهم. الروافض في الحقيقة متناقضون، لعلكم إذا رجعتم بالذاكرة إلى ما ذكرناه في الأصول الأربعة، أصول الدين عند الروافض، وإلى كلامهم في الأنبياء، تجدهم يقولون عن آدم كلاما قبيحا، وأنه حسد الأئمة الاثنى عشر لما وجد أسماءهم مكتوبة على قائمة العرش فحسدهم وأبغضهم، وعوقب بأنه لما أمر إبليس بالسجود لم يسجد له ونحو ذلك. ومع ذلك فهم ينصون في كتبهم على عصمة الأنبياء والأئمة الاثني عشر إجمالا، بل عصمتهم حتى من كما قلنا العوارض البشرية، ولا يجوزون عليهم النسيان أو الخطأ أو السهو. وبعضهم يفرق بين السهو والإسهاء، السهو الذي يكون من الطبيعة البشرية، والإسهاء يعني من الله جل وعلا، فيجوز الإسهاء ولا يجوز السهو. يقول إمامهم الخميني الخبيث في هذا العصر صاحب الحكومة الإسلامية، كتابه المعروف، الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، يعني حتى الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين. نحن لماذا نذكر هذا المبحث الآن أيضا؟ لندلل به على من يقولون بالتقريب، دعاة التقريب بين الشيعة والسنة، وهذا مذهب يمشي فيه الإخوان المسلمون منذ فترة طويلة، ومن نحى نحوهم التقريب بين الشيعة والسنة، ويقولون لا فرق بيننا وبينهم في الأصول، إنما الفرق في أشياء يسيرة. فهذا الذي نذكره الآن أحد الفروق، ونحن تكلمنا في درس أصول الدين عند الشيعة في عدة مسائل، في عدة مسائل كبار تضاف إليها هذه المسألة، العصمة عند الإمامية. لينظر هؤلاء وأولئك عقبة قولهم بالتقريب بين الشيعة والسنة، تستسمع الآن عقبة ذلك. وينقل إبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق اللي هو محمد بن علي قوله: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة، انتبه الآن، يعني كلمة الأئمة لابد ندخل الأئمة الاثنى عشر في الوسط، اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة، يعني وأخر الملائكة، لأننا ذكرنا لكم من قبل أن خمينيهم يقول إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والعياذ بالله، فعندهم ملائكة مؤخرون. يقول: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني أخذ الكلام في الملائكة وضعه في هؤلاء. ثم يقول في تكفير من لا يقول بعصمة الأئمة، يقول: ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر. هذا في كتاب عقائد الإمامية الاثنى عشرية. ثم قال: واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان. طبعا كلامه من أوائل أمورهم وأواخرها، يعني حتى قبل النبوة، حتى وهم صغار كما سأتي الآن. قال صاحب كتاب بحار الأنوار: أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى. هذا من العجائب، من عجب العجائب. يعني من وقت ولادتهم، يعني حتى الفتى الصغير عندهم من هؤلاء المصوفين، يعني الأئمة، الفتى الصغير هو فتى صغير يلعب مع الصبيان وهو شاب يكبر وهو شيخ كبير كهل معصوم في كل شيء. هذا يعني نوع من الخبل والجنون. يعني تقول: الحمد لله الذي هدانا ووفقنا لاتباع السنة الغراء وأبعدنا عن خبل هؤلاء المخبولين. قال: بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن أبويه وسبق، وشيخه ابن الوليد، فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى. يعني ربنا جل وعلا ينسيه للسهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبين الأحكام. معنى هذا أن طالما الأئمة لا يحصل منهم من الاثنى عشر لا سهو ولا نسيان، أن كلامهم يكون في مقام الاحتجاج، في مقام الاحتجاج، في مقام القرآن السنة، وأنه يشرع به، وأن أيضا لا زال الوحي ينزل عليهم، وهو ما يعرف عندهم بماذا؟ بالأرواح. عندهم يقولون، يعني كيف أن هؤلاء يبدعون العصمة لأئمتهم؟ يقولون كما في كتاب الكافي لكليني، يقول: باب في ذكر الأرواح التي في الأئمة. يقول: وباب الروح التي يسدد الله بها الأئمة. ذكر عدة أخبار في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال في تفسير الروح بقى: خلق من خلق الله. يعني وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يفسرونه بأي شيء؟ خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبريل وميكائيل. يعني جعلوا هذه الكلمة معناها مخلوق أعظم من جبريل وميكائيل اسمه الروح، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعد. مخلوق آخر، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فعندهم الروح هذا خلق غير جبريل وميكائيل ينزل الوحي على الأئمة. ويصفونه، يقولون أن روح القدس خاص بالأنبياء، فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار مع الإمام. وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والإمام يرى به. يعني يرى به؟ يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء، وبالجملة ما دون العرش إلى تحت الثرى. هذا هذا الكلام الباطل يعني تستطيع أن ترده بشيء يسير جدا. شيخ الإسلام ذكره كما في المجلد 35 حمق الله، تستطيع أن ترد بهذا هذا الكلام بما ذكر شيخ الإسلام تيمية. قال: وقد كان علي، صفحة 125، قد كان علي ابن أبي طالب الواحد الأئمة 12 عندهم وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا. يعني كيف يكون كل واحد من أولي الأئمة معصوم وعلي يفتي بفتاوى ويقول بقاب أقوال يخالف فيها ابنيه الحسن والحسين، وعلي عندهم معصوم والحسن معصوم والحسين معصوم، كيف معصوم يخالف معصوما، بل يخالف معصومين أو معصومين. يقول شيخ الإسلام: وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضا، ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة. إزاي يبقى علي معصوم والحسن معصوم والمعصوم يقول قولا يخالف المعصوم الآخر؟ وقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه، كان لا يرى القتال ويكره كثيرا مما يفعله، ويرجع علي رضي الله عنه في آخر الأمر إلى رأيه، وتبين له يعني علي بن أبي طالب في آخر عمره أنه لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب، يعني ندم على ما حصل من القتال، وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض. يعني علي بن أبي طالب وهو أحد الأئمة المعصومين عندهم له فتاوى رجع عن بعضها، كقوله في أمهات الأولاد في له قول في المنع من بيعهن وقول الثاني ببحث ذلك، والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني والسنة والسنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ، يعني لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد وصى الحسن أخاه الحسين، إذا هذا الآن معصوم آخر الحسين، والحسن وصاه ألا يطيع أهل العراق. الحسن قال: لا تخرج إليهم ولا تطيع أهل العراق فإنهم سيخدعوك ويغدرون بك، وقد حصل ما حضر منه الحسن أخاه الحسين، وخذلوا الحسين وقتل، وحصل من بعد قتله المآسي العظيمة والمحن. إلى الآن الشيعة ينوحون على الحسين في مقتله. وقد وصى الحسن أخاه الحسين بأن لا يطيع أهل العراق ولا يطلب هذا الأمر، يعني لا يخرج في طلب الملك، وأشار عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما ممن يتولاه ويحبه. ابن عمر نهى وابن عباس نهى وقال: لولا مكانتك يعني في آل البيت لوضعت يدي في رأسك، ورأوا أن مصلحته مصلحة المسلمين ألا يذهب إليهم ولا يجيبهم إلى ما قالوه من المجيء إليهم والقتال معهم، لكنه رضي الله عنه فعل ما رآه مصلحة. والرأي يصيب ويخطئ، والمعصوم ليس لأحد أن يخالفه. يعني إذا كان الحسين معصوما فكيف يخالفه ابن عمر وكيف يخالفه ابن عباس، وليس له أن يخالف معصوما آخر. يعني وخالف أخاه الحسن. يقول شيخ الإسلام: إلا أن يكون على شريعتين كالرسولين كما حصل مع موسى والخضر، ومعلوم أن شريعتهما واحدة، يعني كلاهما على شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام: وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع. يقول: والمقصود أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة المشهود لهم بالإيمان والتقوى والجنة، يعني أهل السنة يشهدون لهؤلاء بالإيمان والتقوى والجنة، يعني كما لمن شهد له الشرع والنص. يقول: من ادعى عصمة هؤلاء فهو في غاية الضلال والجهالة، ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان صدق، بل ولا من له عقل محمود. يعني لم يقل هذا الكلام أحد من المعروفين في الإمامة من الأئمة الكبار من الأئمة الأربعة ومن أتى بعدهم ومن كان قبلهم، ولا من له عقل محمود. لأن من كان له عقل صحيح يقول أن هذا يمتنع، ادعاء العصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين هذا ممتنع، والواقع يدل عليه. فإذا كان الحسين معصوما فكيف، والحسن معصوما فكيف يخالف الحسن أخاه والحسين يخالف أخاه كذلك، وكيف يخالف الحسن والده علي بن أبي طالب؟ فلا يقول بهذا أحد عنده مسكة من عقل، ولم يقل بهذا أحد من أئمة العلم والفضل. مما نستفيده في نهاية هذا المبحث، مبحث العصمة وما ذكرناه، أن إذا كان الأنبياء يجوز عليهم الذنوب الصغائر، فبلا مما لا شك فيه أن غيرهم يجوز عليه الصغائر والكبائر. وإذا ذكرنا أنه ما من نبي ذكر ذنبه إلا ذكر بعده استغفار وتوبة، فإن هذا يحدون بأن الإنسان إذا حصل منه ذنب أن يبادر للتوبة والاستغفار. وقد ذكرنا أن العبد يكون بعد الذنب الذي يأتي بعده بالتوبة والاستغفار يكون حاله أكمل مما كان قبل ذلك. فإذا كان أولئك الذين أثنى الله جل وعلا عليهم يسارعون إلى التوبة والاستغفار، فالأحرى بنا ونحن العبيد الفقراء الضعفاء المساكين أن يبادر الإنسان إلى التوبة والاستغفار مما يحصل منه من الذنوب الكبائر والصغائر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحب من صالح الأقوال والأعمال، ويتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.